نسوق إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، كنا في اللقاء السابق مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتحدثنا عن شرح هذا الحديث وبينا ما يستفاد منه، وقلنا بأن هذا الحديث قد جمع في طياته كلمات موجزات عظيمات جليلات خرجت من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول إذا تحدث بشيء فإنه لا يتحدث من نفسه، وإنما يتحدث بوحي عن الله جل وعلا. وهذا الحديث يقوي العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين، ولكننا لم نتطرق إلى ما يتعلق بالقضاء والقدر تفصيلا، وذلك عند قول رسول الله لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الكلمات الأخيرات لو تدبرها المؤمن وعقلها لأيقن أن الخير والشر لا يأتي إلا من عند الله، وأن الله عز وجل لو كتب لك خيرا فذاك لمصلحتك، وإن كتب عليك شرا فما ذلك إلا بسوء عملك، والخير والشر كله من عند الله. ولذلك حاول المنافقون واليهود لما كانوا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطعنوا في عقيدة الإسلام، وكلما أصيبوا بخير فقالوا ذلك بفضل الله، وكلما أصيبوا بسيئة وشر فقالوا ذلك من عند محمد بن عبد الله. فنهرهم الله ورد عليهم ردا شديدا وبين أنهم قوم بهت لا يؤمنون بالقضاء والقدر، وقال جل وعلا:
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى هذه الأمة إلا وعلمها الإيمان، وعلمها أن الخير والشر مكتوب من عند الله، وأنك إذا أصبت بشيء ففي ذلك لك خير. وها هو عليه الصلاة والسلام كانت أحب البقاع إليه مكة، وكان لا يريد أن يخرج منها، وذلك لأن فيها بيت الله الحرام، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يكتب وأن يقدر عليه في أن يخرج، فقال كما في جامع الترمذي وعند الإمام أحمد والحديث صحيح من حديث أبي هريرة وهو يخاطب أرض مكة، قال: والله إنك لأرض طيبة، وذلك قبل أن يذهب إلى المدينة، وهو ينظر إلى بيت الله وينظر إلى بقاع مكة، قال: والله إنك لبلدة طيبة وإنك لأحب البقاع إلي وإني لا أريد أن أخرج منك ولكن قومك أخرجوني، عليه الصلاة والسلام. فأراد البقاء ولكن قدر الله عز وجل له أن يخرج. فهل كان خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا له أم كان شرا؟ كان خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فخرج إلى يثرب إلى المدينة ووجد هناك الأنصار من الأوس والخزرج، وأقام خلافته في تلك البلاد، ثم رجع إلى أرض مكة وسلمت له مكة عن بكرة أبيها، وذلك لأنه رضي بقضاء الله وقدره. ولذلك لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، ويؤمن بأنك إذا قدر لك الله عز وجل شرا فإنه لا بد وأن يقع، وإذا قدر لك خيرا فلا بد أن يقع. فهذا عبادة بن الصامت كما ثبت عنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند أبي داود، والحديث صحيح لغيره. يقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، يا بني، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تطعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال للقلم اكتب، فقال القلم يا رب يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فالله عز وجل قد خلقك وقدر لك المقادير، وما سيكون إلا ما أراد الله عز وجل. فلو أن رجلا دخل إليك الدار، دخل عليك الدار ووجدك في البيت وليس عندك أحد، وأغلق عليك الغرفة وبيده السلاح وأنت مجرد عنه، وأراد أن يقتلك ويريد ذلك لا محالة، وتوجه إليك بذلك السهم أو بذلك السلاح، وأراد الله ألا تكون مقتولا، فإنه لن يكون إلا ما أراد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. القلوب أيها الإخوة ضعيفة، والإيمان بالقدر عند كثير من الناس قليل، ولهذا قد نجد بين الحين والآخر رجالا من الناس أو من عامة الناس ممن لا يفقهون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، ويقولون في باب القضاء والقدر لقد قدر الله علي ألا أصلي، وقدر الله علي أن أكون فقيرا، وقدر الله علي أن أكون سيئ الأخلاق، وقدر الله علي أن أكون عاصيا فظلمني ربي. وأما أنت فقد قدر الله لك أن تكون غنيا، وأن تكون حسن الأخلاق، وأن تكون مصليا، وأن تكون رجلا مستقيما على دين الله. وإذا خطبته وقلت له وكيف ذلك، قال لك ألا ترى أني رجل عاصي وواقعي سيء، وأنت رجل صالح وواقعك طيب، وأنت رجل غني وأنا فقير، فالله أعطاك ما لم يعطني. وهذا كلام خطير لا يأتي إلا من قلب أجوف قل إيمانه وضعفت عزيمته وأناخت سريرته وبقي بعيدا عن شرع الله. يا ابن آدم، إن الله سبحانه وتعالى إن كتب لك الفقر فإنما كتبه لك من أجل أن يبتليك، فلست بأحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تقول بعض أزواجه كما جاء في الصحيح كان بيت النبي يأتي عليه اليوم والثاني والثالث ويأتي الشهر ولا توقد النار، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ويأتيه رجل ويقول يا رسول الله إني رجل في يفاقة جائع لا أجد ما أكله، فيذهب إلى أزواجه ألديكن طعام؟ فيقولن لا يا رسول الله، فيرجع وينظر من يطعم هذا الرجل، هذا هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري يصبح النبي عليه الصلاة والسلام وقد أراد أن يطعم ويدخل على بعض أزواجه ويقول ألديكن طعام، فتقول لا، فيقول إني إذا صائم. أكتب الله الفقر لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله ما أحبه؟ حاشا لله. إذن إذا كتب الله عليك فقرا فإنما كتبه الله عز وجل ليبتليك، ولربما لو أعطاك الله عز وجل مالا لعصيت الله عز وجل واستدرجك به وكان وبالا عليك. أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي بإسناد حسن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكذلك أيضا لو كنت سيء الأخلاق، لو كنت فاسقا، لو كنت عاصيا، فإن الله عز وجل ما كتب عليك العصيان ولا الفسق ولا الضلال إلا لعلمه بما سيكون منك، فعلم الله ما سيكون منك فكتبه عليك قبل أن يخلقك لعلمه بما سيكون منك إذا كنت مخلوقا. إذا ما لك حق أن تعترض على باب القضاء والقدر. ثم ما يدريك بعلم الغيب أن الله كتب لك الشقاء وكتب لك السعادة، هذا من علم الله. الله عز وجل كتب عليك أن تكون عاصيا قبل أن يخلقك، وكتب عليك أن تكون سيئا قبل أن يخلقك، ولكن ما كتب هذا الشيء إلا لعلمه أن نفسك ستميل إلى هذا الشخص، فالله ما ظلم أحدا. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: والله لا يهدي القوم الظالمين؟ لماذا قال لم يهدي الله عز وجل القوم الظالمين؟ لعلمه أنهم نظروا إلى أسباب الظلم فظلموا أنفسهم فسعوا في هذا الطريق، فكتب عنده أن فلانا سيكون كذا وكذا، فكان الأمر كما كان. وأنت قد تكون سيئا، فلا يمنع أن تتفكر في نفسك من أجل أن تعود إلى رشدك. قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. العاقل هو الذي يتفكر، أما أن تؤمن بالقضاء والقدر على غير وجهه فهذا أمر خطير. فإذا أصبت بشر فهو من عند الله، وإذا أصبت بخير فهو من عند الله، ولكن إذا أصبت بشر كانت نفسك هي السبب. ولهذا فلما قال الله عز وجل: فمن عند أنفسكم، أي بسبب أنفسكم، بسبب الميول. وكذلك إذا أصبت بالخير وأنت على الصلاح فعليك أن تشكر الله عز وجل، وإذا أصبت بالشر وأنت على الصلاح فعليك أن تصبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث مصعب قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن للأسف نجد كثيرا من المسلمين إذا أصيب بشر تأفف، وإذا أصيب بمرض أو بمصيبة قال: ما ذلك إلا بسبب فلان، هو الذي أضرني وهو الذي أصابني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى بين لأصحابه الكرام ولأمة الإسلام حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، فخشي على أصحابه أن يقولوا فلان أضرني وفلان أصابني، فقال لهم لا عدوى ولا طيرة. فقال أعرابي يا رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال أعرابي يا رسول الله إنا نجد البعير في البطحاء مثل الظباء، بمعنى أنه سليم معافى لا مرض فيه، فيأتي إلى الأجرب فيجرب فيصاب بسببه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، من الذي أصاب الأول بالجرب؟ الله. إذن الذي أصاب الثاني من؟ الله. ولذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام باب الذرائع وأغلق باب الشكوك والوساوس على المسلمين، فقال في صحيح البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي فر من الذي يصاب بالجذام أو بأي مرض كما تفر من الأسد، خشية أن تقول فلان أصابني وفلان أضرني. رب نافع أيها الإخوة تكون مضرة، ورب مضرة تكون نافعة. فهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أصابه أبناؤه بالحسد وقرروا أن يقتلوه، واتفقوا أخيرا أن يرموه في البئر، وقرر إخوانه أن يرموه في البئر، وبعد ذلك رمي في هذه البئر وهو مكره. وأراد يعقوب أن يسأل عن ابنه فقالوا أكله الذئب، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وكان ما أراد الله عز وجل، وغاب يوسف وحبس وأصيب بالمكاره والشدائد وهو في السجن. ثم بعد ذلك، وهذا كله بقضاء الله وقدره، ثم بعد ذلك عين وزيرا للمالية في أرض مصر. كيف رفعه الله؟ لأنه آمن بالقضاء والقدر. جاء في ترجمة أبي الحسين محمد بن عبد الله قال كنا تتلمذنا على إسحاق بن إبراهيم الطاهري، وكان فينا شاب ذا أخلاق حسنة وسجايا طيبة، كان رجلا صدوقا وفتى طيبا، ثم حصلت سرقة في ديوان إسحاق المصعبي، فشك في هؤلاء التلاميذ، فقام مباشرة وجمع ما استطاع أن يجمع منهم، فقطع أيديهم جميعا ففر منهم، وكان من هؤلاء الذين فروا هذا الشاب الصدوق الأمين أبو غالب. ثم بعد ذلك لقيته بعد فترة بعد أن مات إسحاق المصعبي، وكان هذا في أرض بغداد، فالتقيت بأبي غالب وإذا به على هيئة حسنة وعنده مال كثير، فقلت له ما الذي جرى؟ فقال لقد قدر الله علي ما قدر في أرض بغداد، وكاد إسحاق المصعبي أن يبطش بي كما بطش بإخواني، فذهبت هاربا من أرض إلى أرض حتى صرت فقيرا لا أملك شيئا، واتجهت إلى أرض مصر وكان عندي غلام، وأصبنا بجوع وشدة ولجأنا إلى الله الذي قدر علينا المقادير، فجعنا ولا نملك سوى جبة كانت عندي، فقلت للغلام اذهب وبعها وائتنا بطعام، وجلست وحدي أذكر الله في بيت لا فراش فيه ولا طعام ولا شراب، وإذا بفأرة تخرج وفي فمها دينار من حفرة قريبة في داخل البيت، فنظرت إليها وتركتها، ثم أخذت تعود إلى هذه الحفرة وتأتي بدينار، تكرر هذا الأمر عدة مرات، فجمعت دنانير متعددة ثم أخذت تعيد هذه الدنانير إلى الحفرة، فما تركتها كي تعيد هذه الدنانير بل أعادت دينارا ثم قبضت على هذه الدنانير وأخذتها خشية أن تعيدها إلى الحفرة، ثم جاء الغلام بالطعام فأكلنا وأخبرته بالقصة وأعطيته دينارا وقلت له اذهب واشتري فأسا، قال وما تريد بالفأس؟ قال أريد أن أبحث ما في هذه الحفرة، قال فجاء الفأس فبحثنا في هذه الحفرة فوجدت فيها 7,000 دينار من الذهب، فأغناني ربي، وذلك لأني رضيت بقضاء الله وقدره. إذن لا بد من الرضا في هذا الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. أيها الإخوة، نخرج بهذه الكلمات الموجزات إلى ما خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. علينا أن نتفطن لهذه الكلمات وأن نعي مدلولها وأن نحافظ عليها وأن نحققها في حياتنا وأن نعتقدها اعتقادا كما اعتقدها سلفنا الصالح اعتقادا صحيحا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله.